البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحتج بعض الناس بالفقر وكثرة الديون وقلة الرواتب ليستحل بذلك أخذ الرشوة وأكل السحت، ناسيا أو متناسيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بترك الشبهات والابتعاد عنها، ومن وقع فيها وقع في الحرام. فما بالكم من يأكل الحرام الصريح الواضح، بل يستحله والعياذ بالله ويدافع عنه. وفي حلقة اليوم يبين لنا كل ذلك صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى في برنامج أو خط الرشوة على الفرد والمجتمع بل الأمة قاطبة. فحيا الله الشيخ، اهلا وسهلا حفظك الله. طيب شيخنا، نذكر فقط بارقام الهواتف دائما، اذاعات المسموعه التي تواصلنا فيها معنا ان شاء الله تعالى: اذاعه تناصح طرابلس 102.1، اذاعه الهدى مصراته 95.0، اذاعه البيان الزاويه 94.5، واذاعه غريان 91.9. اما اذاعه مسلاته 88.3، اذاعه نور الايمان زليطن 105.7. وأرقام الهواتف هي كالتالي: 094-466-56-80، والرقم الآخر 094-466-56-81. أما الإخوة الذين يتابعونا عبر شاشة التلفاز بإذن الله سبحانه وتعالى، ستخرج هذه الأرقام أسفل الشاشة، وكذلك ممكن متابعتنا عبر الفيسبوك إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم بارك الله فيك، تحدثنا عن موضوع الرشوة وما يترتب عليها، والعياذ بالله مفهوم الرشوة أسبابها، أدلة التحريم من الكتاب والسنة. شيخنا نعيد أخرى الأسباب، تحدثنا فيها كثيرا، أثار الرشوة على المجتمع أو المضار والمفاسد المترتبة على هذه أو هذا المحرم والعياذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحلقة الماضية الذي أضبطه هو أننا تحدثنا عن دليل تحريم الرشوة،
نعم،
وقلنا أن الرشوة حرام، وهذا الحكم أدلته من القرآن والسنة والإجماع،
نعم،
أجمعت الأمة على تحريم الرشوة، لا يوجد أحد يقول أن الرشوة حلال،
نعم،
لا نعرف ذلك. حتى الجماعة الذين يبيحون بعض الصور ينكرون أنها رشوة، أما ما فيه مسلم يقول إن الرشوة حلال. وتحدثنا عن القرآن وقلنا حتى مناسبة قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قلنا جاءت بعد الصيام، لأن الصيام تدريب على قمع النفس والتحكم في شهواتها،
نعم،
ومنها شهوة المال،
نعم،
بل إن الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أتبع شهر رمضان بإيجاب زكاة الفطر،
طيب،
وهي إخراج وليست إدخالا، إذن يخرج من ماله شيئا للفقراء المساكين،
نعم.
فكيف بعد هذه التربية التي أثمرتها أيام الصيام،
نعم،
يعني يتحول الإنسان إلى أكل أموال الناس بالباطل فيأخذ الرشوة أو يعطيها؟ لا يتصور ذلك. إلا عند وجود خلل في التفكير. وقلنا
علامة عدم قبول والعياذ بالله
سبحان الله. والمسألة الثانية قلنا إن آيات المائدة التي ذكرت السحت وصفت به اليهود، فكل من يأكل السحت والمال المحرم يتصف بصفات اليهود، أكالون السحت. إذن قضية أكلهم للسحت، فكل من يأكل السحت اتصف بصفة واضحة وصريحة.
يعني الشيخ بكلمة أكالون يعني هذا الله. اللفظ يعني
سبحان
هذا يشي إلى كثرة.
هو قضية نعم قضية مبالغة فيها، لكن أحيانا تكون من باب الضغط على الكلمة لإداء معنى كبير. واحد مبالغة بطبيعة الحال نعم، لكن لا يعني ذلك أن آكل السحت لا بأس عليه، لكن هذا لتهويل المسألة والتخويف منها. هذا كما الفرق بين كاذب وكذاب. نعم
وهكذا الكلمة تشد الحرف
يعني فعال من صيغ المبالغة في العربية معروفة عند النحاة. فهذا هذا الوصف يعني كانون السحت. نعم فهذه مصيبة كبيرة جدا.
نعم
ووصف بها اليهود ويتصف بها كل من يأكل السحت.
نعم
وأذكرنا حتى في الحلقة الماضية أن السحت والرشوة مرتبطتان بالكذب، ولذلك لا تجد المرتشي والراشي إلا كذابا. ولذلك يقول سماعون للكذب أكالون للسحت، تابعات البعض المسألة. نعم وهذه صفة اليهود
شر على شر،
يسمعون
بعضها فوق بعض،
يسمعون نعم يسمعون الكذب بكثرة.
نعم
ويأكلون الحرام بكثرة.
نعم
فاجتمعت فيهم الخستان. هذه المسألة نعم ذكرت. ثم بعد ذلك عولنا على الإجماع ذكرناه قبل قليل.
نعم.
ومن السنة ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. هنا في بعض الروايات هذا الحديث والرائش أي الذي يمشي بينهما، قلنا يزيد على هذا وينقص من هذا.
نعم.
حتى يسوي بينهما ثم يأخذ بعد ذلك يأخذ حصته من الحرام كذلك.
نعم.
فهذه هذه مسألة طريقة لتتم بها الرشوة والعياذ بالله.
طيب شيخنا المضار الرشوة وأثارها والمضار والمفاسد المترتبة على هذه المصيبة.
نعم صحيح. هو قبل ربما أن نذكر المضار لابد أن نقول يعني ما هي أهم الأسباب التي تتفشى يعني بها الرشوة في المجتمع. هو يعني أهم سبب في قضية تفشي الرشوة بمجتمع ما هو ضعف الوازع الديني. لما يضعف الوازع الديني وذلك عندما ينفصل الشخص المسلم عن الله تعالى ما يذكرهش، يعني لأن ذكر الله سبحانه وتعالى بقلب مخلص وبخشوع يتذكر من هو الله سبحانه وتعالى يعني، وهو يراقبك ليل نهار، يراقبك في كل ثانية بل في كل لحظة.
نعم.
إذن لما 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 الخالق سبحانه وتعالى الذي ستقف بين يديه تعلم أنه مراقبك في كل لحظة، لا شك أنك عندك حتى قليل من الحياة يعني تأخذ الحيطة. يعني هذه مسألة في الإنسانية بصورة عامة.
نعم.
قضية نوع من الحياة عندهم. نعم. مهما كان. ولذلك حتى من يرتكب جرما ويرتكب معصية صغيرة أو كبيرة في الغالب يتحاشى ارتكابها أمام الخلق، فالسارق وغيره يلتفت يمنة ويسرة حتى إذا لم يرى أحدا يرتكب شيئا.
نعم.
فالحياة موجود.
نعم.
إذن وهذا الحياة من المخلوق.
نعم.
الذي لا يملك لك ضرا ولا نفعا،
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله.
نعم. فما بالك بخالقك الذي خلقك والذي سيحاسبك والذي يراقبك، كيف ترتكب معصية وهو ينظر إليك ويتعجب من جرأتك عليه، وهو قادر على أن يفتك بك، أنت ما تعرف أنت يقبض روحك ومع ذلك يعني تتناسى كلها. فالانفصال عن ذكر الله وعن خشيته وعدم الخوف منه هو الذي يوقع في المحرمات، ومن ضمن هذه المحرمات الرشوة. في حالة الرشوة
هذا أعظم الأسباب شيخنا.
نعم في حالة الرشوة
نعم،
يعني لابد وأنك واجد انفصالا بين المخلوق والخالق.
نعم.
ما فكرش فيه.
نعم.
إذ لو يفكر فيه حتى قليلا ما لا يرتكب ذلك. فإذا هذه واحدة من هن يعني ضعف الوازع الديني. وقلنا سبب ضعف الوازع الديني هو الانفصال بين الخالق والمخلوق. أما من كان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى ليل نهار يذكره في قيامه وقعوده وأكله وشربه وجلوسه ومشيه إلى آخره، فهذا الارتباط فلا يمكن أن يغفل عن مراقبة الله سبحانه وتعالى له. أما الذي لا يذكره لا يذكر الله إلا قليلا، هؤلاء نعم في حالة غفلة أكثر الوقت، وبالتالي يرتكبون المحرمات نعم في هذه الغفلة.
شيخنا سلف هذه الأمة يتورعون في الطعام أكثر من اللباس، يعني الواحد حتى يعني يدبر مش تشجيع الحرام، لكن أنه يأكل شيئا ويطعمه أهله وأولاده هذا مسألة خطيرة، النار أولى به. مسألة عظيمة جدا أنها يأكل الحرام، الله يرضى العافية.
معروف صحيح، ويكون في حالة غفلة رأي.
نعم.
حالة غفلة كبيرة من الإنسان أن يأكل الحرام ويوكله أهله.
نعم.
الذين هم أحب الناس إليه، هذه مصيبة كبيرة.
نعم.
المسألة الأخرى التي
يعني
تجر إلى ارتكاب هذه المعصية الكبيرة هي مسألة انتشار الظلم والجور. يقع الظلم في المجتمع، كيف الظلم هذا؟ يعني تتسع الأمور لشخص وتضيق على شخص آخر يساويه في نفس الإمكانات وفي نفس القدرات وفي نفس كذا. طبعا هذه ولما تواتيه فرصة المعصية والارتشاء يكون أقرب. معروف أن الظلم يجر، لما تظلم واحد نعم، سواء كان الظلم هذا فردي من شخص ما أو الظلم من الجماعة أو الظلم من الدولة كذلك، كل هذا يجر إلى ارتكاب المعاصي، ومنها قضية يقول. ولذلك تجد الناس يقول والله يا أخي أنا الله غالب شو ندير، الناس بنت والناس دارت والناس كذا والناس كذا، وأنا هذا الراتب والله كذا لا يسمح بنعم، واصبح فلان من لا شيء أصبح عنده كذا وكذا وكذا. هذه أمور جر لضعاف النفوس على ارتكاب المعصية والطلب الارتشاء ودفع الارتشاء كذلك. كذلك الظلم أحيانا يقع على الإنسان فكأن الشيطان يسول له أن حالتك هذه تسمح لك بأن تدفع الرشوة. هذه تأتينا حتى في الظلم بكثرة جدا، لما أنت مرتباتك ما تحصلش لبعد 10 أشهر أو بعد 2 سنين وغيره، يخرج الذي يعني يستهويه الشيطان فيقول لك أنا أخرج لك رواتبك، أو إذا كانت شركة مستخلصاتك وتدفع لي النصف أو الربع أو العشر أو غيرها. نعم. فأنت تضرب حسابات أحيانا تحت الضعف، تقول والله يا اللي نحصل به يعني خلي نعطيه النصف ولا الربع ولا الثلث ولا اللي هو.
نعم.
هذه أمور حتى هي أيضا هذه سببها كلها الجور والظلم.
صحيح.
وإلا فإن المسألة المفروض لا تتأخر، يعني كل من يشتغل عندك لابد أن تدفع إليه أجره.
نعم.
يعني بمجرد أن ينتهي من عمله.
نعم.
هذه قضية. نعم. وهذه كانت تجرب مخططات في بعض الدول، يخططون لهذا، هم مستشارون عندهم.
نعم.
اضغط على الناس بالطريقة هذه حتى يرتكبوا المعاصي.
نعم.
امنع من الراتب العادي وشجع على اخذ الرشوة.
يعني انتشار الفساد يثبت اركانهم وعروشهم
طبيعة الحال،
يعني.
لان دعائك ما عادش نعم لا يخرج خارج عتبة المنزل.
نعم.
او خارج المكتب،
وهذه من المضار يا شيخ، يعني عدم استجابة الدعاء.
نعم.
أكل الحرام
ذلك. نعم.
ولكن هذه
أيضا يترتب عليها قضية زيادة أكل الرشوة.
نعم.
لأن من يدخل الحرام يصبح لا حدود له ولا مانع له. تستمر المسألة وتزداد. نعم بدل من عم. فالذي يأكل قليل سيأكل الكثير. ولذلك انظر أنت ما يتعود الكذب. فالأول يبدأ بكذبة عادية صغير ربما حتى تنطلي على الناس، ثم يتقدم به الأمر فيكذب أخرى إلى أن يكذب الكذب المفضوح الذي يعرفه الخاص والعام، ثم يتعود لسانه الكذب والعياذ بالله. فالمسألة ديما فيها إيه؟
هذا أصبح مسؤولا يبدأ يكذب كذبات كبيرة بكرة ويبدأ مسؤول بعدين ويولي يكذب كذبات كبيرة
بعد تالي
بالملايين يعني الرشوة
حتى تفتح له المجالات في قضية
لا تشبعوا يا شيخ الألف والألفين رشوة يعني بعد ذلك يعني عياذ بالله.
نعم ما هذا قلنا الجور والظلم وغياب الحكم العادل الذي لا يتيح الفرصة المناسبة لكل الناس، هذا يشجع يعني ضعاف النفوس على قضية بدل الرشاوي وما إلى ذلك، خصوصا وأن نشخ بمصد مسألة حب المال هذه مغروسة في الإنسان، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فهذه المسألة في الفطرة، لكن الإسلام يعني ضبطها بضوابط. لما أنت تفكر في قضية تكديس المال بكل الطرق، تفكر في قضية أن الله سبحانه وتعالى القادر عليك في الدنيا والآخرة سيحاسبك على كل شيء عندئذ يعني ترتعد فرائصك وترجع أما كنت مجمعا القدوم عليه. ولذلك لكن في فطرة الإنسان نعم، ولذلك حتى الغني يزداد غنى لو يجدوا كيف. ولذلك ورد في الحديث لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. نعم حتى اللي عنده قنطار بقنطارين، اللي عنده قنطارين بثلاثة، وهكذا بطبيعة البشر هذه معروفة. فهذه قضية الرشوة تزداد. لما يصبح الحكم غير عادل ولا يتيح الفرص للناس بحسب قدراتهم إلى آخره، ويفضل هذا على هذا لأنه دفع الآخر يقتدي به، وكان يعني طالما هي هذه الوسيلة الوحيدة، وهذه يفطن لها الحكام أو على الأقل هم مستشارو الحكام هم لا يفطنوا، فيكثرون من النوافذ التي تدخل على الإنسان المال الحرام حتى إن دعاه لا يستجاب ولحمه الذي ينبت ولحم أهله النار أولى به. عند إذ يستريح الحاكم، يستريح معاش عنده مشكل. نعم فهذه من الأسباب التي تدفع الناس إلى الرشاء.
طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا ذكرت يعني أن ضعف الوضع الديني والظلم وكذلك غياب الحكم العادل.
نعم
يا شيخنا، مراقبة الإدارات والمسؤولين والأفراد الذين يعرفون بأخذ الرشوة، الدولة لها دور في هذا، يعني لازم أنها تراقب يعني الوضع الديني، هذا ما ينفعش أقول لا أحد، يعني الموعظة لا تنفع إلا مع قليل مثلا في يوم الجمعة أو في التلفاز أو غير ذلك، لكن بعض الناس لا يأتي إلا بإقامة الحق والعدل والقانون يعني في هذا.
هذا صحيح، هذا دائما تحدث عنه، هي الأصل في العقوبات في القانون الإسلامي.
نعم
عقوبات أخروية، هذا الأصل، يعني يحاسب الإنسان يوم القيامة، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نعم أكيد.
لكن في فئة من المجتمع لا ترتدع بقضية تبيان العقوبات الأخروية، فلا بد من وجود قانون دنيوي إلهي هو الذي يعني يتخذ
يردع الناس
ضد يردع من تسول نفسه اختراق هذا الأمر، ومن لا يعنبه ضميره ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، لا بد من وجود هذا القانون. ولذلك وجدت الحدود ووجد القصاص إلى آخره السبب هذا، ما الأصل فيها أخرويات كلها.
نعم.
فإذا عدم وجود نعم ردع وعقوبات نعم بالفعل تنفذ من حاكم عادل لا يحابي هذا على هذا، نعم هذا السبب الانفلات في قضية أخذ الرشاوي. ولذلك الناس يأخذ الرشاوي لأن جهارا كما ذكرنا ويعدونها أمام الناس إلى آخره، دليل ماذا؟ دليل على أن يعني القوانين معطلة.
نعم.
يعني العقوبات الردعية معطلة، ولما أتخامل لا تخاف العقوبات ما عندك مشكل في ارتكاب أي شيء.
صحيح.
نعم، ولذلك هذه يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما اكتشف شيئا، والصحابة الأجلاء يعني قليل منهم الأكثر إذا كان واحد ارتكب مثلا زي هذا، إما عن جهل بالحكم أو في حالة غفلة لا يمكن بتاتا. وقد سبق أن ذكرنا قصة عبد الله بن رواحة.
نعم.
مع اليهود. نعم. الذين حاولوا
يعني
دفع الرشوة إليه.
نعم.
حتى يحابيهم في حتى يحابيهم في قضية التخريص.
نعم.
لا تاع النخل. فإذا مع ذلك الصحابة وجد منهم في بالأسباب التي ذكرناها إما في حالة غفلة.
نعم.
أو حالة عدم معرفة الحكم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر، عالجه، فعالجه مع الشخص نفسه، وعالجه في المجتمع، ولكن ما يسمي فلانا.
نعم.
قضية ابن اللتبية معروفة قصة.
نعم.
لما قال هذا لي وهذا هذا لكم وهذا هدي إلي، قال هل لا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه ينظر ويهدى إليه.
هذه حنا ترى فيها شيخنا اللي هي الهدايا للعمال أو الشفاعات وكذا. شيخنا بعد أخذ هذه المكالمة نعود إلى هذا الموضوع لأن هذا مهم جدا ويسأل فيه كثير من الناس. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ ناصر من تجرى، مرحبا يا ناصر، مرحبتين.
السلام عليكم أستاذ الشيخ عباس.
وعليكم السلام.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج. بارك الله خير شبا.
بارك الله فيك أخي. تفضل أخي.
عندي أربع سياكي.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم طبعا صلاة المأمومين لما الإمام يترك السلام؟
نعم.
ينوض المأمومين واحد يمشي قدام واحد الثاني واحد يخلف واحد يقدم واحد يخضع للجنب، الحركات هذه نهاية.
نعم.
الصلاة الإمام لما المسبوخ يبدي يتحرك يمين ويسار وخلفه قدام، هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، ما حكم صلاه الجنازه داخل المسجد؟
ما حكم صلاه الجنازه؟
الميت خشوه داخل المسجد.
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم صلاه العصر مثلا في الصلاه عندنا في الصلاه هذه يخشش الميت داخل الصلاه، معناه العصر هو قدامه.
نعم، صلاه العصر وال 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 والجنازه امام الناس يعني. طيب.
هذا في
صلاة
العصر.
طيب.
إيه. السؤال الأخير، ما حكم أين يغسل الإمام في صلاة الجنازة، تكون المرأة ولا يكون رجل في النص ولا في الصدر ولا في
أين يقف في الإمام يعني؟
أين يقف في الإمام في تكون المرأة ولا يكون رجل؟
طيب. في الجنازة. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. نعم، أخت آمنة من مصر. تفضلي يا آمنة. تفضلي أختي فاضلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلع مرحبا أختي.
عندي سؤالين أو ثلاثة مع علي شخصية الشيخ.
اتفضلي أختي اتفضلي. لا بأس.
السؤال الأول، إذا احتلمت المرأة بدون ما ينزل منها شيء هل يجب عليها الاغتسال؟
نعم.
السؤال الثاني، لما نتوضأ نبي نحفظ آيات من القرآن أو سنة من القرآن، هل الوضوء إذا يصح لي أني نصلي به فريضة؟ واحيانا لما نبدا نتوضا من اجل ان نحفظ القران يعني نتفكر مرات قبل ما نكمل الوضوء شويه اني نقول لو اني قدرت نحافظ على الوضوء اذا بنصلي به مثلا الظهر او عصر.
طيب.
هل يجوز او لا؟
حاضر.
السؤال الثالث، امي عندها كميه من الذهب دسات ما طلعش عليه في الزكاة، لما نقول لها يعني لازم نطلع عليه الزكاة تقول لا أنا سمعت شيخ قال الذهب اللي شريت المراد بغرض الزينة وهيك ما طلعش عليه الزكاة، وهي قلت لك يا شيخ لها مدة يعني سنوات ما عادش تسيبه كل الذهب جزء من مهرها وجزء حاجة بسيطة شريتها هي، وطبعا شريتها بالزينة لكن لها سنوات طويلة في الأول تقول هذه القطعة هذه صاحب موضوعها وما عادش تستناس، وبعدين طبعا هي كبرت في العمر.
طيب. حاضر يا
آمنة. قالت لا
سنسمع الشيخ مش عارف الشيخ. طيب. من المالكية. حاضر يا أختي. آمنة. طيب. عبد الحفيظ من مسلاتة، مرحب زين يا عبد الحفيظ، تفضل أخي السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبتين يا عبد الحفيظ أخي الكريم، تفضل.
شيخنا حياك الله وبياك إن شاء الله، بارك فيك وبارك في دكتور حمزة أبو فاس، حفظكم الله تعالى.
الله يسلمك يا عبد الحفيظ، آمين يا رب.
الله يسلمك. بما أنكم تتحدثون عن الرشوة، اليوم كنت في مصر شمال أفريقيا.
نعم.
بالاسم تحديدا، فوجدت معاملة جديدة أضيفت إلى المعاملات، وذلك من باب استغلال الناس. في هذه الضائقة التي تمر بها البلاد.
نعم.
فوجدت أن الزبون إذا أراد أن يسحب مبلغا ماليا يأخذون منه 3 دينار.
نعم.
وهو يسحب بعد ما يمد الشيك للعامل لسحب القيمة متاعه يأخذ منه 3 دينار ويقولون له هذه عمولة كل مرة يديروا حجة، مرة يقولوا عمولة للدفاتر عمولة، تو قالوا لأن المصرف مصرفكم مسكر وجايين تأخذوا من مصرفنا، وذلك من باب استغلال الناس في وقت الحاجات.
طيب
فما حكم هذه الدنانير التي يعطيها الذي يسحب المال مضطرا؟
طيب نسأل الشيخ لحظة بس شيخنا فيه. عندك استفسار قبل أن يغلق سنة عبد الحفيظ.
أنا عارف هذه معاملة.
طيب لحظة بس الشيخ سيجيبك عنها. شكرا عبد الحفيظ بارك الله فيك. علي من البيضاء تفضل أخوي علي مرحبتين بيك.
ألو
مرحبا يا علي أهلا وسهلا بيك.
مرحبا يا عبد الباسط
كيف حالك؟ يا مرحبا يا أخوي علي أهلا وسهلا بيك.
حياك الله وانت شيخ حمزة أبو فارس.
الله يحييك أخوي. طيب
بارك الله فيكم نحبكم في الله.
أحبك الله يا أخوي علي مرحبتين بيك والله.
يا شيخ حمزة أبو فارس عندي سؤال بسيط.
تفضل حبيبي تفضل.
عندي في ابن عمي.
نعم ابن عمك.
عنده طبعا حوش وورثة.
ايه
وأخوه الكبير باخذ اللحية طبعا وساكن في شقة ناجي شقة ابن عمي هذا.
ايه
والحوش ورثة قاعد واخذ أخوه الكبير وكري ياخذ فلوسه.
نعم.
بعد ما طب ما كذا ما كان عطيني على قد وصله مش ما بش يقول لا لا حوشين مالي بني وش عارفين وهو قاعد ياخذ فلوسه بتاعه وابن عمي قاعد ياكل بشقه وحالة ظروفه صعبه ما شاء الله.
لا حول
ولا قوة. وهو اخذ الحوش طبعا ناقص هو الحوش واخذه هو يا كري ياخذ فلوسه هو. طيب. كيف الحكم كيف قصه يا شيخ حالي.
وهذا البيت وهذا البيت ميراث عن ابيهم صح ميراث عن والدهم.
طبعا هو
على الورثة. خلاص طيب حاضر حجاوبك الشيخ يا اخي علي شكرا. علي من الخمس مرحبا يا علي من الخمس مرحبتين بك.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبتين يا علي.
كان الشيخ في الحاله
دائما. مرحبا يا علي تفضل خوي.
عندي سؤال بالله
تفضل.
السؤال هو عن السالم عندي مجموعه من الاغنام.
نعم.
جمعتها من الفاجن.
مجموعة من الأغنام
فقط أن يبدأها من الفاجن تسوى إلى 400 يبدأها مع تعبين ل800
يريد أن يبيعها بعد عامين يعني يعني الآن يعطيها يعني له أيوه بعدين يبدأ بشوية بشوية يعطوا له فلوس يعني
لا سنتين ل800 دولار
عرف
بقى طيب طيب حاضر
بيع بلاجر
نعم نعم
لا لا
شكرا يا علي شكرا حبيبي شكرا. نعم خليل من براك الشاطي تفضل يا خليل. اهلا اهلا بارك الله فيك يا خليل. لا باس اخي الكريم. طيب
تمام الحمد لله. عندي سؤال بالله عن عندي اخوي متوفي وبنحب عليه تعويض عشان التامين.
توفى رحمه الله تعالى وبتاخذ عليه
تعويض
عليه التأمين. تأمين. طيب حاضر حاضر يا خليل. طيب شكرا جزيلا يا خليل شكرا. نعم انتهت الاتصالات بارك الله فيكم. نبدأ مع الشيخ حفظ الله تعالى. علي من مصراته ولتكن آخر مكالمة. علي من مصراته تفضل خوي.
السلام عليكم خير حضرة الشيخ.
يا مرحبا بعلي مرحبتين علي.
نعم سعيد ومبارك شحال.
ربي يسعدك ويهنيك تفضل خوي.
بالله انا بنصرك انا حضرة الشيخ اللي بنصر حضرة الشيخ. انا عندي احنا عندنا حوش بنينا اخوتي انا واخوتي جميع مش في وعندنا ولد اخوي عايش معنا كاين بعد ذلك يعني ولد اخوي دار مشكلة وفيها قتل شخص وصارت له مشكلة.
نعم.
وهو طبعا مع حياة الوالد عندي.
نعم.
وفلوسه مع حياة الوالد.
نعم.
في الأول بيدخلوا معنا في الحشان.
نعم.
وبعد تالي صارت المشكلة هذه قعد يصرف عليه حياة الوالد مبالغ في طبعا النيابة وطبعا له.
نعم.
والحشان هذين في نفس الوقت كان مستولي عليهم أخوي الكبير.
نعم.
بعد تالي أخوي الكبير قرر عليهم تنازل لنا احنا. وطلعوا اخوي وطلعوا ولد اخوي من من منا احنا لان هنا صارت المشكله والمشكله هذه صرفوا عليه نيابه وبالقناعه من حياه والده وحياه والدي
نعم
عاطي قال لي عاطي 27000
نعم
27000 قال لي نبيهم ان تعطوا لي انتم
طيب
هل صح ان هنا يعني عما والفلوس مش عاطين نحن امام عاطين حياه جده
طيب
هل صح ان هنا نعطيه نرد له 27000
طيب حاضر هو ادعى في اوراق تثبت هذا ان اعطي لي والدك فلوس هو في اثباته
لا ما فيش اثبات اوراق لكن نعرفوا ان احنا مع حياة الوالد ويخدم مع حياة الوالد
طيب حاضر
يشتغل طبعا البحر هو يشتغل طبعا البحر
طيب شيخ حاضر
هو يشتغل في البحر فهمتوا ياخذ سبايات ويعطي لي حياة الوالد لكن بعد ثاني في نفس الوقت يعني هو المبلغ 27000 مش حيطق اصلا نعرفوا احنا في الفترة الكيشن
طيب اخي انا فهمت السؤال شكرا يا اخوي علي شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا جزيلا نعم شيخنا بارك الله فيك ذكرت حفظكم الله ابن اللتبية يعني نريد ان نتحدث عن مسألة الهدية للناس انا موظف في 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 مؤسسة الدولة وياتيني شخص وعندي معاملة لكن صاحبي وصديقي او صاحب صاحبي يجي لي معاه هدية انا اتحشى بناخذها طبعا يعني لكن نقبلها مصلحته هل يجوز هذا ام لا
قضية الهدية هي قضية طويلة عريضة وتحدث عنها الفقهاء وفرقوا بينها وبين الرشوة وحذروا خصوصا فئة من المجتمع خصوصا القضاة حذروهم من مسألة قبول الهدية لكن يعني ضبطوا المسألة بضوابط فقالوا إذا كان الهدية هذه بسبب قضاء مصلحة ولولا هذه الهدية ما قضيتها هذه واضحة رشوة فيهاش نقاش كذلك إذا كان قدمت إليك الهدية بسبب وظيفتك أو منصبك الجديد هذا أنا عمري ما قدمت لك هدية أصلا فلما سمعت بك في المنصب الفلاني جئتك في زيارة سواء إلى المكتب أو إلى البيت ومعي هدية هذه واضحة رشوة لأني أنا سأحتاج إليك يوما ما وعادة يعني إذا قدمت الهدية فإن آخذها سيعامل المعطي معاملة خاصة في الغالب والنظر للغالب دائما لا للشاذ
الناس مجبولة على يعني من أحسن إليها
بالضبط
يعني
بالضبط
من
ولذلك إليها. فرقوا بين قضية الإهداء إلى من كنت تهدي إليه قبل أن يتولى هذا المنصب وبين من تهديه له لأول مرة بعد أن يعني ارتبط بهذا المنصب فأجازوا الأول ومنعوا الثاني ولذلك قالوا كان واحد قريب لصديق القاضي ويهدي إليه في كل عام كذا وقد استساغ ذلك سنوات طويلة ثم بعد ذلك عين القاضي أو نقل إلى الجهة التي هو فيها هذا الشخص فإن استقباله الهدية لا يؤثر لأنه هو القضية قديمة بينهما أما إذا كان ما عمره أهدى إليك لم يهدي إليك شيئا أبدا فلما سمع بك تولي القضاء ولا تولي وظيفة معينة أتى يعني يحمل هديته فإن ذلك واضح
شرط السلام والحياة
فإنه يريد منك
يبارك له على المنصب الجديد
يوما ما في الغالب فهذه المسألة إذن هذه الفروق ترجع إلى الملابسات والظروف التي أهدي فيها هذا الشيء نعم قلنا إذا في حالة العادة فيهاش مشكل في حالة لأول مرة هذا الإشكال واضح فالحيطة تقتضي عدم قبول الهدية إلا في الحالة التي حكينا عليها واحد لها 10 سنوات متى يهدي لك
نعم.
وتهدي لها أيضا
نعم.
ثم بعد ذلك توظفت وظيفة معينة لا ما فيهاش مشكل نعم
طيب موضوع الشفاعة يا شيخ أنا مثلا جاني صديق وعنده قضية ما وشفعت له لكن أعطاني هدية كذلك
الشفاعة اسمع الشفاعة هذه يسميها الفقهاء الجاه وأن الجاه يعني مطلوب أن تقضي حاجات الناس ضروري بجاهك تعرف أنت الناس أنا ما نعرفهمش وعندي مسألة أنت خلصت لي بجاهك ودون أن تأخذ شيئا فشك. لكن إن أخذت شيئا مقابل هذا الجاه هذا ممنوع عندهم. الجاه هذا من الأشياء التي يمنع أخذ العوض فيه.
يعني يبدل هكذا لله.
نعم لله. ثلاث لا ترى لغير الله: الضمان ورفق الجاه والقرض. القرض والضمان ورفق الجاه في النظر ثلاث لا ترى لغير الله: القرض والضمان ورفق الجاه. القرض صنفة هذه يعني تأخذ عليها شيء وطبيعة نعم الحال نعم. حتى إن حتى إن السلف الصالح كان يتحرج نعم أكثر من اللازم. حتى إن بعضهم نقل عنه عندما أقرض شخصا وكان يجلس في ظل منزله في الأيام الماضية انقطع عن هذا المجلس. كان يجلس في ظل منزل لصديق له فلما أقرضه ترك ذلك المجلس خوف أن يعني تحدث شبهة في قضية مقابل هذا القرض. انظر يعني التحري التحري نعم. فأيضا هذه واحدة منهم القرض والضمان. أن تضمن شخصا والضمان هو معناه الكفالة أن تضمن شخصا نظير مبلغ من المال هذا محرم. القرض والضمان رفق الجاه. والثالثة أن تأخذ في مقابل جاهك قضاء مصلحة من شخص ما أن تأخذ نظير ذلك عوضا هذا ممنوع كذلك. وهذا الذي ذكرتم أنتم في سؤالكم الأخير.
بارك الله نعم فيك. نعم حفظك الله شيخنا. العلاج شيخنا ممكن حتى نختم يعني ونأتي الأسئلة كثيرة اليوم يعني كيف أعالج هذه المسألة هذه بالتذكير بالوعظ بماذا كيف نعالج المجتمع والأسرة والفرد والمؤسسات كذلك.
هو قبل أن نتحدث عن العلاج لابد أن نذكر المضار. نعم مضار الرشوة كثيرة وهي محل إجماع. ما في واحد بتاتا يعني خرج علينا يوم من الأيام يقول إن الرشوة لا مضرة لها. هذه ما نظنش حد سمعناها منها ولذلك قضية مجمع على أنها مضرة
حتى في القوانين الوضعية شيخنا يعني يمنعونها يعني
طبعا ممنوعة
خطيرة جدا
ممنوعة ممنوعة نعم. وإحنا عندنا ممنوعة بأمر سماوي هؤلاء بأمر وضعيا
صحيح.
ومع ذلك نعم وتبي إثبات وتبي عملية طويلة عريضة صحيح. لكن احنا الذي منعها هو الذي يراقبك فأين المفر. تولي دار قانون ومنعه من الرشوة وقالوا والله من يرتشي أو يدفع رشوة أو كذا يعاقب بالعقوبة التالية وتدور له شهود وتدور له إثبات والله تجسس والله غيره.
أما أكثر الناس أخذ للرشوة يا شيخ
بعد ذلك نعم إيه؟ وبعد ذلك يعني تحكم عليه بقانون نعم. فإذا تهرب منه فلن تستطيع أن تحكم عليه بشيء. أما إحنا ما عندك من التهرب. الخالق يراقبك وملائكته تسجل عليك كل كبيرة وصغيرة فأين المفر. فإذا المسألة يعني واضحة ومضرة الرشوة واضحة ومحل إجماع وهي مضرة تلحق الأفراد وتلحق الجماعات وبالتالي تؤثر على الدول كذلك. أما مضرتها بالأفراد فإن الذمة تخرب. لما واحد يدفع رشوة أو يأخذها ويعتبر هذا هو الطريق الصحيح فإن ذمته تخرب. فإذا خربت الذمة معناها خرب الشخص نفسه وإذا خرب الشخص خرب المجتمع. أصبح معاش عند حرام لا كل جائز نعم وكل ماشي نعم وتختلط الأمور. فلا يستجاب الدعاء ولا تقبل الصلاة ولا تقبل العبادات نعم. ويسلط الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم على بعض. هذه مضرة كبيرة جدا ما يضريفة. هذا بالنسبة للأفراد ومضار الأفراد تخرج إلى مضار الجماعات يعني الضرر يلحق المجتمع بأسره. هي زي الأمراض بالضبط الرشوة هاي. المرض هذا تارة يعم الجسم بأكمله هذا لا علاج فيه ولا علاج له وتارة يكون في عضو من الجسم حتى هو أيضا يؤثر على الجسم. وأنت تعرف واحد أحيانا السن بتاعه
إيه والله
إذا جعته لا يستطيع النوم ولا يستطيع الكلام ولا يهنأ بالضبط ولا يهنأ يعني بشيء حتى من الملذات حتى الأكل والشرب لا ذوق له عنده. فهكذلك الرشوة نعم. فإذا يعني تغلغلت في مجتمع كأن مرضا تغلغل
ويهدد اقتصاد الدول شيخنا
نعم.
يهدد اقتصاد الدولة
هذا اللي صار نعم.
خلاص.
وإذا قلنا إحنا إذا الرشوة دخلت مجتمع وصبحوا يتعاملوا بها معاش حدود لها أصلا قلنا تبيع حتى دولتك مش تبيع صديقك والله قريبك حتى الدولة بأكملها فتسلم أسرارها وخرطها وإلى آخره إلى الناس. وزمان يعني مش بعيدة يعني أحد رؤساء الدول الإسلامية قدم خرطا لمجاهدين المسلمين في دولة ما في آسيا قدمها لدولتهم دولة العدو نعم. لماذا؟ لأنه جاءته
هدية
زوجة رئيس تلك الدولة والبقية معروفة فسلم لها خرط تواجد المجاهدين فضربوهم في نعم
الله.
نعم
خيانة تؤدي إلى الخيانة.
هي خيانة الرشوة هي نفسها خيانة هي مرتبطة تماما. لما نرشيك أنا إيش معناها؟
نعم
أنا خنتك وخنت نفسي وخنت المجتمع وأخذت حق الناس كلها خيانة بمعنى الكلمة. نعم
لا تخون الله والرسول لا تخون أمانتك وأنتم تعلمون. شيخنا الكريم بارك الله فيك عندنا أسئلة من المرة الماضية لكن نبدأ بأسئلة اليوم إن شاء الله تعالى ثم نحاول بقدر الإمكان نأتي على 10 دقائق. ناصر شيخنا من تجور يقول ما حكم صلاة المأمومين بعضهم يعني عندما يسلم الإمام ويأتي هو مسبوق فيهم من يتقدم ليأخذ سترة فيهم من يتأخر ولا توجد سترة في من يأخذ عن يمين في من عن الشمال ما هو الضابط يا شيخنا في تقدم المأموم أتأخر بعد سلام الإمام؟
لا أعرف لذلك يعني وجها إلا إذا كانت أمامه أو قريبة منه يمنة أو يسرى شيئا يستتر به بعد أن كان الإمام ساترا له. إذا كان عند مثلا استوانة في مسجد
نعم
أو شيء معناها مما يتخذ سترة
تماما
إذا كان موجود بقربه هذا الشرط مش في أقصى الدنيا يتحول له. أما الذين أنا أراهم أما الذين يتأخرون ويتقدمون كأنهم في مشاعر في ألعاب يعني هذا لا أعرف له وجه. حتى إني مرة انتظرت شخص رأيته في المسجد وراح يصلي له نعم أطلق السلام هو كان مسبوق نعم والناس خرجوا كذا هو تحول إلى مكان آخر ليس به سترة. فأنا من باب الفضول وأردت أن أعلم انتظرت حتى خرج من المس انتهى منه صلاته فقلت له يا هذا رأيتك تفعل كذا فيعني شو المبرر الشرعي في هذا؟ قال رأيت الناس يفعلون.
لا إله إلا الله لا حول
ولا قوة. هذه مصائب قضية رأيت الناس
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شيخنا حكم صلاة الجنازة داخل المسجد؟
الجنازة داخل المسجد مختلف فيها المالكية في مشهور مذهبهم يكرهون إدخال الجثة جثة الميت إلى المسجد وبعض المذاهب لا يرى ذلك مكروها ويستدلون بقضية دفن حتى الصحابة اختلفوا في ذلك. الصحابة اعترضوا على إدخال جثة الموتى إلى المسجد النبوي وهكذا تحدثت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما أسرع ما نسي الناس والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في هذا المسجد. رأيت يعني عائشة عندها الإدخال الجثة الموتى في المسجد لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بينما بعض الصحابة هذا الذي جعلها تعترض بعض الصحابة منع ذلك. المسألة خلافية.
نعم. الله فيك. طيب يعني سؤال آخر يقول يضع الإمام يصلي الإمام الجنازة أمامه يعني حكم الصلاة والجنازة أمامه يصلون الصلاة الفرض يعني صلاة العصر أو الظهر.
لا هذا خطأ.
نعم.
إيه خطأ.
المفروض أن تكون أمامه.
يعني. إيه المفروض أن تكون خلفه.
طيب.
واضح هذا ما يكونش في قبلة الميت. نعم.
طيب. طيب أين يقف الإمام في الجنازة من المرأة أو الرجل؟
بالنسبة لمذهب مالك فرق بين الذكر والأنثى. الذكر يقف عند منتصفه والأنثى يقف عند منكبيها كتفين ويعلنون ذلك بآيات كثيرة بينما بعض المذاهب تسوي بينهما فالوقوف دائما في النصف.
نعم
منتصف. نعم أما مشهور مذهب مالك ما ذكرته لكم
حفظك الله شيخ. الأخت آمنة تقول احترمت المرأة بدون أن تنزل, يعني ما حكم, هل تغتسل أم ماذا؟
لا لا لا, إذا لم يخرج منها شيء لا تغتسل.
طيب
أما مجرد الحلم بكذا, لا لا الذكر ولا الأنثى,
نعم
ما لم يخرج منه شيء
لا بد من الوجود,
لا بد من خروجه خارج الجسم.
طيب إذا توضأت لأجل القرآن, يعني تبي تقرأ القرآن تتوضأ, هل تصلي به أم لا؟
إذا كان الوضوء لأجل قراءة القرآن عن ظهر قلب وليس بمس المصحف,
نعم,
فإن هذا لا يسمح لها بالصلاة به.
نعم.
أما إذا كان الوضوء هذا لأجل مس المصحف, لأن مس المصحف عند الجمهور لا إلا بوضوء,
نعم,
فإن هذا تستطيع أن تصلي به الفرائض. أيوة. إذا تعتمد على قضية ماذا ستفعل بهذا الوضوء. إذا كان قراءة القرآن عن ظهر قلب الذي يجوز لها أن تفعله بدون وضوء, فإن هذا الوضوء لا يتيح لها أن تصلي به الأوقات.
نعم. وإذا كان نوت الشيخ نهيم الأول تنوي أفضل أنها تتوضأ,
هناك متفقين.
نعم.
لكن هي قالت لا.
أيوة.
قالت توضأت لأجل قراءة القرآن.
بالضبط.
أقول لها هل النية منصبة على قراءة القرآن المصحف الذي لا يجوز مسكه إلا بوضوء, فإن ذلك يبيح لك أن تصلي به وإلا فلا.
حفظك الله شيخنا الكريم. تقول أمي, تقول الأخت آمنة المصرية, أمي عندها كمية من الذهب ولها فترة طويلة تخزن أو تكنز هذا الذهب, وهل يعني تخرج زكاة مالها؟ لأن قال سمعت من المشايخ المالكية يقولون بعدم زكاة المال أو زكاة المال.
نعم هذا صحيح الذي سمعته.
نعم.
المال الحلي التي النساء يعني لا تزكى إلا في حالة واحدة, إذا اتخذت للعاقبة, يعني دست هذا المال حتى يعني تزف به ابنتها أو ابنها أو تبني به بيتا إلى آخره, هذا يزكى كل عام.
نعم.
أما إذا كان مثلا أصلا الزينة ولم تتغير هذه النية حتى ولم تتزين به بالفعل,
نعم,
فإن ذلك يعفيها من إخراج الزكاة على مذهب المالكية.
أسأل الله أحفظك شيخنا يبارك الله. الأخ عبد الحفيظ من سلاتة يقول اليوم وبالتحديد قال كنت في بنك شمال أفريقيا, وجدت أن الزبون إذا أراد يعمل أي عملية بيسحب مال بيحط مال أو شيء يأخذ منه 3 دينار, فما حكم هذه 3 دينار وإذا أعطاها الإنسان مضطر فما حكم هذا؟
لا هي مش نعم مضطر, هو المثل أنا أعرفها.
نعم.
هي ليست 3 دينار مطلقة وإنما 3 دينار في الألف, على كل 1000 3 دينار. هذه المسألة يعني فعلها بعض المصارف, هم حقيقة الأمر لا يريدون إيصال الأموال إليهم, قلقون من وجود الأموال, فداروا هالمسألة هذه, عملوا هالمسألة هذه 3 دينار في قضية الإيداع وثلاثة في الألف.
نعم.
وثلاثة في الألف في الإخراج, وسألوا من ناحية شرعية فلم نجد فيها محذورا, من ناحية شرعية عادية, ولكن أنا أقول أن طمن هذا
الأخذ الحبيب.
إيه.
نعم.
ويبدو أن كيف البنك هذا لم يصل إليه قرار المصرف الليبي المركزي,
ما هو هذا القرار؟
قرار أمنع هذه 3 ملايين على جميع المصارف
حتى هي منعة.
ايوه تقريبا اسبوع او كذا.
طيب.
نعم.
فهذا اذا اخذ عبد الحفيظ يعني يحاول انك تاتي بالقرار يعني حتى تلزمهم به.
لابد وصلهم ضروري. طيب. نعم.
اخونا علي من البيضة الشيخ يقول ابن عمه عنده حوش ولكن اخوه مأجر حوش, لكن اخوه الثاني عندهم ميراث حوش والدهم توفي وخلى لهم ميراث حوش ثاني. الاخ الاكبر يبدو يأخذ في إيجار الحوش لنفسه لن يعطي للورثة, ما حكم هذا الأخذ, كيف يتعامل معه؟
أما كيف يتعامل معه لا أعرفه, أما قضية الحكم أعرفه, هذا حرام عليه.
نعم.
كيف يستأثر بقضية الإيجار لنفسه, وإنما الإيجار يعتبر إرثا بطبيعة الحال,
يوزع عليهم
على حسب حظوظهم من التركة.
نعم.
فلا يصح له الاستثمار.
أو يباع البيت يعني. أو يباع البيت.
لا مثلاً, لكن البيت سواء أجر أو لم يؤجر هذه تركة.
طيب.
فإن أجر فإن الخراج البيت هذا أو أجرته تقسم على الوارثين حسب انصبائهم من التركة.
طيب علي من الخمس شيخ يقول عنده مجموعة من الأغنام ويبيعها بالآجل. يعني بيعها مثلا 800 لكن بالاجر
معروف معروف 800. معروف نعم.
نعم
اذا كان باعها بالاجر مش بالخيار لان القصه ممنوعه فقط هي ان يقول انسان هذه المنضده مثلا ب100 دينار عاجلا وب200 دينار اجلا ويذهب شخص مترددا بين العقدين هل ياخذ بالاجر او العاجل؟
نعم.
هذه ممنوعه عندنا. اما اذا كان يعني اصطلح او اصطلح الشخصان على ان ياخذ هذه المنضده هي تساوي الان 100 دينار حاله واذا دفع المساله بعد عام 150 او بعد 10 سنوات ب200 و300 ما فيهاش باس مثلا لكن على ان يلزم بالثمن والاجلي
اثنين
وقت على
اجل المعلومه
يعني نقول انا يعني راني رضيت بناخذ الطاوله هذه على 10 سنوات وبندفع 200 دينار او 300 خلاص انتهينا فيها شيء ولكن انا احذر من يشتغل بهذه المساله سواء في البيع او الشراء لانها سببت مشاكل لا حصر لها ياخذ 100 من الغنم السعر الاصل الحال سعرها الحال ب500 دينار مثلا الشاة ويبيع حلة عام على عام ما يدفعش بكل كيف بدفع كما ذكرت في السؤال لا بعد عام سيدفع الثمن 700 دينار بدل 500 فيرضى وهو هذا في الغالب يفعلون ذلك لاحتياجهم في المال حالا ياخذ ب700 ويعرضها في السوق فيبيعها ب500 أو أحيانا أقل 450 فيخسر 300 في الشاه والعدد الضخم طبعا فيكون الدين عليه كالجبل فإذا حرك الأموال ما تجيبلاش هذا القدر فيصبح الدين عليه يعني بكثرة كثيرة وهذه عانى منها الناس معاناة شديدة وأنا أعرف كثير من الأشخاص تعاملوا بذلك وحصل وحصل أما من ناحية شرعية فجائز
بارك الله
أما من ناحية واقعية فأنا أحذر الناس من هذه المعاملة
نسأل الله يحفظكم شيخنا بارك الله فيك أنت أهل الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالكم وعلمكم وأن يبارك في كل خطوة تخطوها في قلب تخونونها أسأل الله جزاكم خير طيب عن بقى لنا خليل من براك الشاطي نعتذر منكم علي من مصراتة لعل المرة القادمة وفي الحلقة الماضية كان معنا الأخ رمضان ودي ربيع وسالم الخمس وشرف الدين أعتذر عن عدم الإجابة لكن في المرة القادمة إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله وقوته الشيخ يعني نجيب عن هذه الأسئلة
المفروض أن أجبنا عن الأسئلة في الحلقة الماضية
لا بس إن شاء الله نجمعهم ولعلهم يتابعون الآن لكن وعدا مني إن شاء الله تعالى في بداية الحلقة نجيب عنها طبعا الإخوة والأخوات يمكن التواصل معنا أي كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي اللي تخرجوا أسفل الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى وأشكركم شكرا جزيلا وقبل ذلك نشكر الشيخ حفظه الله تعالى وشكرا موصول لكم أحبتي في الله وإلى الملتقى بإذن الله سبحانه وتعالى وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إسلامنا هداية وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار نجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور
هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.